أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة هذا البحث. قلنا إن المعروف أنه على بناء على القول بالجواز وعدم استهالة اجتماع الأمر والنهي المبني على تعدد المتعلق، وأن مصداق الواجب في الخارج مغاير لمصداق الحرام والتركيب بينهما انزباميون. المعروف أنه بناء على هذا القول لا مانع من الحكم بصحة الصلاة مثلا فيما إذا وقعت في مكان مغصوبين، باعتبار أن المكلف وإن كان عاصيا من جهتين إلا أنه يكون ممتثلا من جهة أخرى، فأوجد الحرام وأوجد الواجب معا، أتى بفعلين أحدهما واجب والآخر حرام، فكل واحد منهما ممتاز عن الآخر. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يرتزي ذلك ولم يحكم بالصحة بناء على الجواز، فأنه لا يلزم من ذلك اجتماع الزدين، فإن مركز كل منهما مغاير لمركز الآخر. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه على ما بيناه أن الأمر بنفسه يقتضي اعتبار القدرة في متعلق التكليف. إذن كان الأمر بالصلاة مختصا بالحسة المقدورة، وهي الصلاة الواقعة في غير المكان المغصوب، لأنها هي التي تكون مقدورة للمكلف. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن الفرد المجامع للغسل مصداقا للواجب، فهذا فرد غير الواجب، وسقوط الواجب بغيره يحتاج إلى دليل. ليس هذا من مصادق الواجب، ولا يكون الإتيان بهذا امتثالا للأمر بالطبيعة، فإن الطبيعة قد قيدت وخصصت بغير هذه الحسة. فإذا كان المأمور به غير هذه الحسة كان سقوط الأمر بغير ما تعلق به على خلاف الأصل، ويحتاج إلى دليل بخصوصه ولا دليل في المقام، فلا يكون الأمر ساقطا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن تصحيح ذلك بالترتب، من يقال إن الأمر أولا وإن كان متعلقا بالحسة المقدورة وهي غير هذا الفرد، بقية الأفراد التي لا تكون واقعة في المكان المغصوب، لكن المانع عن الشمول إنما هو المانع تقييد الواجب بالقدرة، ليس هنا مانع آخر. وهذا المحذور يرتفع بالالتزام بالترتب. إذا التزمنا بالترتب كما هو الصحيح فيمكن أن يكون هذا من أفراد المأمور به، لكن لا على الإطلاق، بل على تقدير عصيان النهي عن الغسل فيكون هذا مأمورا به. وقد ذكرنا في بحث الترتب أن إمكان الترتب كاف في وقوعه، لا يحتاج الترتب إلى دليل يدل على وقوعه، بل مجرد الإمكان كاف. وذلك فإنه لا مانع من شمول الحكم لهذا الفرد إلا المانع العقلي، وهو عدم القدرة. فلو فرضنا أن المكلف عصى ذلك التكليف في فرض العصيان كان هذا مقدورا لا مانع، وبعبارة أخرى لا مقتضيا لرفع اليد عن التكليف إلا بمقدار الضرورة. و مقدار الضروره یقتضی رفع الید عن فیما اذا امتثل هذا التکلیف على اهم مثلا کالغسل کحرمت الغسل و اما اذا عصا لا مقتضی رفع الید عن التکلیف. وقد بینا هذا مفصلا فی بحث الترتب و ان الترتب على تقدیر القول بجوازه و امکانه فهو واقع قطعا اسلام یعنی على طبق القاعده مقتضى اطلاق الدليل هو الثبوت على الاطلاق انما يرفع اليد عن بمقدار الدليل الدال على عدم امكان التكليف بما لا يطاق في فرض ما اذا عصى ذلك التكليف التكليف بالاخر ليس بمستحيل لا محذور فيه. ذكر قدس الله نفسه ان الالتزام بالترتب في المقام غير ممكن، نعم لو كان ممكنا لحكمنا ببقوعه، الا انه غير ممكن. وذلك فان عصيان النهي عن الغسل لا يكون الا باحد امرين، اذا تصرف في المكان المغصوب وعصى هذا النهي لا يكون العصيان الا بالاتيان بالصلاة فيها او الاتيان بفعل اخر كالاكل والشرب والنوم وغير ذلك من الافعال الوجودية. التصرف في الغسل انما يكون باحد هذه الامور، لو كان شرط الامر بالصلاة هو التصرف بالصلاة فمعنى هذا انه اذا صليت يجب عليك الصلاة، وهذا غير ممكن. كيف يمكن الامر بالشيء معلقا ومشروطا ببدود ذلك الشيء؟ هذا من طلب الحاصل، وطلب الحاصل غير ممكن. واذا فرضنا ان الشرط هو الاتيان بفعل اخر غير الصلاة كالاكل والشرب والنوم مثلا، إذن يرجع الالتزام بالترتب في المقام إلى اشتراط الأمر بأحد الزدين بوجود زده الآخر، فيقال إذا نمت فصلي، إذا أكلت فصلي، إذا شربت فصلي، وهكذا بقية الأفعال. هذا إذن غير معقول، إذ لا يمكن الجمع بين الصلاة وبين تلك الأفعال. كيف يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مشروطا بوجود ما هو مزاد له؟ هذا معناه أن يكون أحد الزدين مطلوبا مشروطا بوجود زده الآخر، فيقال إذا قمت فاقعد، إذا قعدت فقم، إذا تحركت فاسكن، كل ذلك لا يمكن. لا يمكن أن يكون الأمر بأحد الزدين مشروطا بوجود زده الآخر لاستحالة اجتماع الزدين في الخارج. ففي خصوص المقام أي بحث اجتماع الأمر والنهي الالتزام بالترتب أمر غير ممكن، فلذلك لا يمكن تصحيح العبادة بذلك. و اما الترتب في باب الزدين كالإزالة والصلاة لا مانع من ذلك، فأن يقال إذا تركت الإزالة و عصيت أمر الإزالة فصل أمر ممكن. فكما أن الأمر الأول لا يمكن أن يكون شاملا لهذا الفرد لاشتراط التكليف بالقدرة واختصاصه بالحسة المقدورة، كذلك لا يمكن تصحيح العبادة بالالتزام بالترتب وبالحكم بصحته من جهة الأمر الناشي من الالتزام بالترتب، هذا أيضا غير ممكن. وأما التصحيح بالملاك فأن يقال إن هذه العبادة وإن لم تكن مأمورا بها إلا أننا نعلم من الخارج اشتراك هذه العبادة وغيرها في الملاك المقتضي للإيجاب. غاية الأمر أن المولى لم يوجب هذا، يعني لم يعم إطلاق الواجب لهذا لمانع في الإطلاق وفي الشمول، فعدم الأمر مستند إلى وجود المانع، وإلا فالمقتضي موجود، فيصح الإتيان بالعبادة بداء المحبوبية الذاتية، يعني المحبوبية في ذاتها لوجود ملاك فيه، وإن لم يؤمر به، يعني لم يشمله إطلاق المأمور به، كما قيل ذلك في ضد كل واجبين، إذا قلنا بأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده ولم يكن الضد منهيا عنه، ذهب جماعة إلى تصحيح هذه العبادة من جهة الملاك القائم به وإن لم يلتزم بالترتب. قال قدس الله نفسه: هذا أيضا لا يمكن في المقام، وذلك لأن العبادة كما لا بد من أن يكون فيها حسن فعلي، يعني الفعل لا بد أن يكون حسنا بما أنه فعل في نفسه، كذلك يعتبر أن يكون فيه الحسن الفاعلي، يعني يصدر من المكلف حسنا، فلو فرضنا أنه يصدر من المكلف مبغوزا وجهة الإصدار مبغوزة للمولى لا يمكن التقرب بذلك، وإن كان حسنا في نفسه ومحبوبا في ذاته. وفي المقام بما أن الواجب والحرام مركب بينهما تركيب، وإن كان التركيب انزماميا وكانت الإشارة إلى أحدهما أين الإشارة إلى الآخر، فهما يصدران بإصدار واحد ويوجدان بإيجاد واحد. إذا كان هذا الإيجاد المتعلق بالواجب بعينه متعلقا بالحرام، فهذا الإيجاد يقع مبغوزا للمولى، فإذا كان مبغوزا للمولى وكان جهة الفاعلية مبغوزة، كيف يمكن الحكم بصحة هذه العبادة؟ كيف يمكن التقرب بما يقع مبغوزا في الخارج؟ فحيث إن الحسن الفاعلي مفقود في المقام، وهذا الواجب يعني هذا الذي مصداق للطبيعة لا يقع حسنا بالحسن الفاعلي، وإن كان الحسن الفاعلي مع التزامه بأن التركيب انزمامي ومتعلق الأمر غير متعلق النهي، مع ذلك حكم بالفساد لأن الأمر لا يشمله حتى على الترتب، والتصحيح بالملاك أيضا لا يمكن. والعبادة يعتبر في صحتها أن يقع بداء الأمر أو لا أقل بداء المحبوبية وبداء وجود الملاك في هذا الفعل، كل ذلك غير ممكن. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه، وللمناقشة فيما أفاده مجال واسع. أما أولا فلما ذكرنا من أنه لا موجب لتخصيص الأمر بالحسة المقدورة، قلنا إن القدرة ليست من شرائط التكليف في مقام الجهل، وإنما القدرة من الشرائط العقلية في مرحلة الامتثال، وإلا فالتكليف يعني متعلق التكليف غير مقيد بالمقدور. فلو فرضنا أن الطبيعة كان لها فردان، فرد مقدور وفرد غير مقدور، لا موجب لتخصيص الأمر بالفرد المقدور، بل الأمر متعلق بالطبيعة من دون خصوصية أحد الفردين. أيهما وجد في الخارج فقد وجدت الطبيعة بوجوده فيسقط الأمر لا محالة. وتقدم الكلام في ذلك في بحث اقتضاء الأمر بالشيء بشيء للنهي عن ضده مفصلا. هذا أولا. وعلى تقدير الإغماض وتسليم أن الأمر يتعلق بالحسة المقدورة، قلنا إن عدم القدرة على شيء إما أن يكون لأجل التكوين، تكوينا الإنسان عاجز عن إيجاد هذا الشيء ولا يقدر على ذلك، وهذا أمر تكويني وجداني، لا يمكن للإنسان أن يحمل ما أن يحمل جسما وزنه مثلا بمقدار وزنتين أو أكثر، الإنسان العادي لا يقدر على ذلك تكوينا. أفرض أن الفرد لو كان من هذا القبيل وكان غير مقدورين، هذا الفرد لا يكون مأمورا، يعني لا يسعه الأمر، فإنه خارج عن تحت القدرة، والأمر مقيد للأفراد المقدورة. إلا أن المقاف تارة يكون من جهة الوجدان وأخرى يكون من جهة المنع الشرعي، وإن كان الفعل مقدورا خارجا إلا أنه حرام شرعا، وذلك كالإنفاق على الزوجة مثلا، يجب الإنفاق وهذا له فردان، تارة الإنسان ينفق من مال نفسه وأخرى يسرق فينفق من مال الغير، يغصب مالا فينفق من ذلك المال، حيث إنه ممنوع شرعا فهو في حكم الممتنع. والأمر يختص بالحسة المقدورة وذلك الفرد غير مقدورين، لأنه خارج عن القدرة تشريعا وإن كان داخلا تحت القدرة تكوينا. الفرد الحرام أيضا غير مقدورين، فالطبيعي يختص بالفرد المباح. هذا صحيح. وقد يكون الشيء في نفسه سائغا أمر جائز، إلا أن له مقدمة والمقدمة محرمة، وإلا ففي نفسه لا مانع من ذلك. كما لو فرضنا أن تحصيل فرد من الماء، والماء الآخر موجود في الخارج، تحصيل هذا الفرد من الماء وأخذه من الشخص مثلا له مقدمة المحرمة، إما التصرف في مال الغير يعني في أرض الغير، أو التصرف في إناء الغير. ليس عنده شيء يأخذ به الماء إلا الإناء الذي هو للغير وهو غير راض بالتصرف فيه. المقدمة محرمة، بين كان نفس أخذ الماء من الشتى أمرا مباحا، هذا أيضا نقول بأنه غير مقدور تشريعا، فإنه لا يتمكن من ذلك إلا بارتكاب محرم مقدمة له، يتوقف وجود هذا على وجود ذات، يعني وجود الأخذ الماء يتوقف على التصرف في مال الغير، فهو غير مقدور لعدم القدرة على مقدمة الشرع. في هذه الموارد نسلم أن الأمر يختص بالحسة المقدورة، وهذه الأمور خارجة عن تحت القدرة، فلو كان الأمر متعلقا بطبيعة تلك الطبيعة لا تشمل هذه الأفراد التي هي خارجة عن القدرة تكوينا أو خارجة عن القدرة تشريعا، إلا أن في المقام لم يتحقق شيء من ذلك. أما الصلاة في مكان مغصوب فهي مقدورة تكوينا وجدانا، يتمكن الإنسان من الصلاة في مكان مغتوب كما يتمكن من الصلاة في بقية الأمكنة. فمن جهة القدرة التكوينية هذا الفعل مقدور، وأما من جهة القدرة التشريعية المفروض أن الصلاة ليست بمحرمة لأنها ليست بمتحدة مع الغسل على الفرد. وقد فرضنا أن الحرمة لا تسري من الملازم إلى ملازمه، فحرمة الغسل لا تسري إلى الصلاة، فالصلاة بنفسها بل غير ممنوعة عنها شرعا. فالقدرة التشريعية أيضا موجودة. بالنسبة إلى مقدمة الصلاة، لا تتوقف الصلاة على مقدمة محرمة، المفروض أن المقدمات أيضا من الوضوء وغير الوضوء، لباس، كل ما كان معتبرا في الصلاة كلها مباحة. فلماذا كانت الصلاة غير مقدورة؟ غايته أنه متى ارتكب الصلاة يلزمه أن يرتكب محرما أيضا. عدم القدرة كيف يسري من اللازم إلى اللازم؟ قلنا إن الحرمة لا تسري من الشيء إلى لازمه. إذا كان اللازم ممنوعا شرعا، لازم شيء لا ممنوعا شرعا، كيف يكون لازمه أيضا ممنوعا شرعا؟ وقد فرضنا أن الحكم لا يسري منه إلى لازمه، إذن الصلاة باقية على جوازها، كما أن الحرمة لا تسري إلى الصلاة، كذلك العجز التشريعي الناشي من ناحية الحرمة لا يسري إلى الصلاة. كيف يكون المكلف عاجزا عن هذا الفرض؟ هو غير عاجز عن هذا الفرض، بل هو عاجز عن شيء مقارن معه. هذا الأمر المقارن هو الذي يعجز المكلف عنه، وأما نفس الصلاة فليس بالنسبة إليها عجز أصلا. إذن لا مانع من شمول الأمر الأول بإطلاق متعلقه لهذا الفرد أيضا. ولو سلمنا هذا أيضا وفرضنا أن الأمر الأول غير شامل لذلك، إلا أننا إذا التزمنا بالترتب لا مانع من الشمول. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه من استلزامه طلب الحاصل أو طلب أحد الزدين مع فرض زده الآخر، هذا غير واردين. ولو تعرضنا لذلك في بحث التزاهم، مع ذلك نعيده في الجملة إن شاء الله تعالى.